إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قاف، والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. في صحيح مسلم عن أم هشام الأنصارية قالت ما حفظت قاف والقرآن المجيد إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها كل جمعة على المنبر، لكن قالوا عله صلى الله عليه وسلم لم يقرأها في الجمعة التي لم تحضر فيها. أيها الإخوة المؤمنون، وهذه السورة العظيمة لها شرف عظيم. هذه السورة تشتمل على اليوم الآخر. هذه السورة العظيمة لها فائدة في خطبة الجمعة، فإذا قرأها الخطيب فمن جاء متأخرا فإنه يدرك أول موضوع الخطبة. هذه السورة العظيمة لها فائدة قيمة. ما هي؟ في بلاد في الخطبة يحضرها الأعاجم كالحرمين مثلا، وهم لا يعرفون شيئا عن اللغة العربية، فإذا قرأها الخطيب فإن الجالس في الخطبة يستفيد شيئا من الخطبة. أما إذا لم يكن هناك مثل سورة قاف أو قرآن ففي هذه الحالة يتلى، فإنه قد لا يفهم شيئا من الخطبة. وثبت في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ سورة النحل كاملة فوق المنبر يوم الجمعة، أي على الخطبة، ثم قرأها مرة أخرى. إذن أيضا هذه السورة العظيمة لها فائدة جليلة. في زاد المعاد لابن القيم رحمه الله يقول أقل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر في الفجر قراءة يعني قدر قراءة سورة قاف. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، جاء في الدرر المنتقاة فمن المعاصي التي انتشرت بين صفوف الناس
وابتلي بها كثير من المسلمين
حلق اللحية. روى مسلم في صحيحه من حديث تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. قلنا لمن أي يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وروى مسلم في صحيحه أيضا من حديث جرير رضي الله عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم. وعملا بهذا التوجيه النبوي الكريم كانت هذه الكلمة للتذكير بتحريم حلق اللحية. واللحية اسم جامع للشعر النابت على العارضين والخدين والذقن، وقد وردت النصوص الشرعية بالتحذير من حلقها أو أخذ جزء منها، وذلك من عدة وجوه. أولا أنه أي حلق اللحية تغيير لخلق الله. قال الله تعالى حاكيا عن إبليس لعنه الله ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وهناك كما نعلم كما سيأتي من يقول الإيمان في القلب، هناك من أوتي إيمان ولم يؤت لحية، وهناك من أوتي لحية ولم يؤت إيمان، وهناك من أوتى إيمان ولحية، وهناك من لم يؤت إيمان ولا لحية. وأنت عندما تضبط ساعتك تضبطها على ساعة المضبوطة أو على غير ساعة المضبوطة؟ تضبطها على الساعة المضبوطة. فالواجب على المسلم ألا يتعرض لشيء مما خلقه الله بالتغيير إلا ما أذن الشرع في أخذه، مثل شعر الرأس والشارب والإبطين والأظافر والعانة وغير ذلك مما أذن فيه الشرع. وإذا كانت المرأة التي تقوم بنتف الحاجبين وتفليج الأسنان للحسن قد لعنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ورد في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. متفق عليه. وعلة ذلك أنها غيرت خلق الله مع أنه مباح لها الزينة، فالرجل من باب أولى. قال الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وكما نعلم أن المرأة من صفاتها التجمل، وشيء يغيب عن البعض، يحرم على الرجل والمرأة أن يأخذ شيئا من الوجه تماما، لا الرجل ولا المرأة. قال النووي رحمه الله: إلا إذا كان للمرأة ذقن أو شارب فإنها تأخذه من الوجه، لا الرجل ولا المرأة. المرأة إذا نتفت من وجهها من الوجه شيئا فهو حرام على الرجل والمرأة. مرة أخرى، يحرم على الرجل والمرأة أن يأخذ كل واحد منهما شيئا من الوجه مطلقا. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: إلا إذا كان للمرأة شارب أو ذخم فلها أن تأخذه حتى لا تتشبه بالرجال. وبالتالي إذا نتفت المرأة بالفتلة أو الرجل من الوجه فيحرم عليهما ذلك. أما الأذنان فلا يحرم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأذنان من الرأس. ولذلك كثير من الناس في الوضوء يأخذ ماء جديدا للأذنين، وهذا خطأ. الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح رأسه هكذا، انظر ليديه، يأخذ الماء باليدين ثم يبدأ من منبت شعر الرأس بيديه الاثنتين إلى أن يصل إلى القفا، ثم يرجع مرة أخرى دون أن ينزع اليدين فيصل إلى منبت الرأس، ثم ينزل على الأذنين فيمسحهما بماء الرأس. قال ابن القيم رحمه الله: ولم يأخذ لهما صلى الله عليه وسلم ماء جديدا البتة أبدا. فالأذنان من الرأس، يجوز أن تأخذ الشعر الموجود في الأذنين بالآلة أي الصفر وكذا. فالمرأة من صفاتها التجمل ومع ذلك لا تأخذ شيئا من الوجه. ثانيا، أن اللحية من سنن الفطرة، مصداق ذلك في قول الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. من هذه الكلمات إعفاء اللحية، من هذه الكلمات إعفاء اللحية. ولذلك هذه الآيات يعني ماذا قال الله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين
ماذا قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى عد الله تعالى الأنبياء هؤلاء جميعا وماذا قال الله تعالى قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي والله تعالى ذكر موسى وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فموسى عليه السلام كان معفيا للحيته ماذا قال الله تعالى لنبيه عليهم الصلاة والسلام في آخر الآيات أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده أي أنت مطالب بهدي هؤلاء أي في هذه الجزئية بصفة خاصة أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده ثالثا أن في حلق اللحية مخالفة للأحاديث الصحيحة الموجبة لإعفائها وهي كثيرة ومقتضى الأمر الوجوب ما لم يأتي صارف عن هذا الأمر فدل على أن إعفاءها أمر واجب على كل مسلم قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ومن هذه الأحاديث ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهكوا الشوارب يعني حفوا الشوارب وأعفوا اللحى وروى مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية وقد عد النووي الألفاظ التي وردت في اللحية فبلغت خمسا وهي أعفو وأرخو وأوفو وأرجو ووفرو وهذه تدل على ترك اللحية وافرة وعدم التعرض لها بشيء من الحلق أو النتف أو التقصير وكما نعلم في فقه السنة حمل الفقهاء هذا الأمر على الوجوب وقالوا بحرمة حلق اللحية بناء على هذا الأمر لأن هنا جاء الأمر بصيغة الوجوب رابعا أن في حلقها تشبها بالمشركين والمجوس واليهود والنصارى فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب وروى مسلم في صحيحه من حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس وذلك أن المجوس يطيلون الشوارب ويقصون اللحى وبعضهم يحلقها تماما، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم في هذا وذاك. وفي الحديث الذي رواه ابن جرير وابن سعد في الطبقات في قصة رسولي كسرى حينما رآهما النبي صلى الله عليه وسلم وقد حلق كل واحد منهما لحيته ووفروا شاربيهما، فأعرض عنهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ويلكما، من أمركما بهذا؟ فقال: أمرنا ربنا، أمرنا ربنا، يعنيان كسرى. فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن ربي أمرني أن أعفي لحيتي وأن أقص شاربي. إذن طبعا في غير هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ربي وربك الله. في غير هذا الحديث ماذا قال؟ ربي وربك الله. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذين الرجلين مع العلم بأنهما كافران من المجوس، فالمسلم من باب أولى، إضافة إلى أن اللحية زينة وجمال للرجل. خامسا، أن في حلقها مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله والخلفاء الراشدين والصحابة من بعدهم، كما ذكرنا الآيات: قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. قال الشنقيطي رحمه الله: إذا ضمت هذه الآية إلى آية الأنعام التي ذكر فيها عز وجل الأنبياء ثم قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، دلت على لزوم إعفاء اللحية، وهذا دليل من كتاب الله تعالى. وكما نعلم بعض الناس يقول إنه عندما يحلق لحيته فإن وجهه يأتيه من الوجع وكذا، هذا مخالفة للفطرة. لماذا؟ حلق اللحية هو الذي يأتي بالحبوب وبالأمراض، إنما إعفاء اللحية لا يأتي بذلك. ولذلك إذا حلقها الإنسان وأراد أن يعفيها في هذه الحالة يظل فترة لمدة أسبوعين مثلا يأتيه وجع في وجهه أو كذا، أما إذا استمر بعد ذلك لا يحس بشيء أبدا. سبحان الله، سبحان الله، الذي يقصر لحيته، لا نقول الذي يحلقها، الذي يقصر لحيته فإنه يشوك زوجته. كيف؟ كان من دعاء موسى عليه السلام، قال موسى عليه السلام أي في قص الشارب بالنسبة للشعر، قال: يا رب لقد أنعمت علي، هكذا النص، قال: يا رب إن لك في كل شعرة من رأسي نعمتين، هكذا النص، إن لك في كل شعرة من رأسي نعمتين، أن طمست رأسها ولينت أصلها، أن طمست رأسها ولينت أصلها، وإلا فإن الشعر أدق من الإبرة، ومع ذلك فإنها لا تؤذي الإنسان، وهذا من نعم الله عز وجل. وإعفاء اللحية من السمت الذي أمرنا به في القرآن العظيم، وأنه كان سمت الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم، والعجب من الذين صاروا يفرون من صفات الذكورية وشرف الرجولة إلى خنوثة الأنوثة، ويمثلون بوجوههم بحلق أذقانهم، ويتشبهون بالنساء حيث يحاولون القضاء على أعظم الفوارق الحسية بين الذكر والأنثى وهو اللحية. وقد كان صلى الله عليه وسلم كث اللحية وهو أجمل الخلق وأحسنهم صورة، والرجال الذين أخذوا كنوز كسرى وقيصر ودانت لهم مشارق الأرض ومغاربها، أي من الصحابة رضي الله عنهم، ليس فيهم حالق. روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية. وفي صحيح البخاري من حديث أبي معمر قال: قلنا لخباب: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا بما كنتم تعرفون ذاك، يعني كان يقرأ القرآن؟ قال نعم. أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا بما كنتم تعرفون ذاك؟ قال باضطراب لحيته، باضطراب لحيته. وهذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يعفيها ولا يأخذ منها شيئا، وهكذا الصحابة جميعا. ولم يعرف حلق اللحية إلا في الأزمنة المتأخرة. وبعض الناس إذا نصحته بعدم حلق اللحية فيقول الإيمان بالقلب وليست القضية تربية اللحية، فكم من إنسان حليق اللحية خدم الإسلام والمسلمين، وكم من إنسان أعفى لحيته وعليه من التقصير ما الله به عليم. فالجواب عن ذلك بما ذكرناه أولا في أول الخطبة، هناك من أوتي إيمان ولم يؤت لحية، وهناك من أوتي لحية ولم يؤت إيمان، وهناك من أوتي إيمان ولحية، وهناك من لم يؤت إيمان ولا لحية. فأنت عليك بالذي أوتي إيمان ولحية. فيقول هنا فالجواب عن ذلك أن على المؤمن الالتزام بأوامر الله ورسوله. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. متفق عليه. وهذه شبهة باطلة، لو أخذنا بها لتركنا كثيرا من الأوامر والنواهي التي جاء بها الشرع. ثم إن الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح، فلا يكفي التصديق بالقلب بل لا بد من العمل. قال الله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه رواية البخاري. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، قبل أن نكمل الكلام هناك بعض الشبه. قد يستدل البعض في الأخذ من اللحية بفعل ابن عمر. في الصحيح أن ابن عمر رضي الله عنهما كان في الحج، يأخذ ما زاد عن القبضة في لحيته، يمسك هكذا قبضته بلحيته ثم يأخذ ما زاد عن القبضة، وهذا موقوف على ابن عمر. ثانيا بعض الناس يرى في الفتن أنه عندما يحلق لحيته يسلم منها. أبدا أبدا، المسلم يؤمن بقضاء الله وقدره، يؤمن بقضاء الله وقدره، ويعلم هذه الآية ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني من قبل أن نخلقها، إن ذلك على الله يسير. أيضا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. أيضا أيها الإخوة المؤمنون، يقول ابن حجر رحمه الله لا يمنع العذاب الفرار، إنما يمنعه التوبة والاستغفار. لا يمنع العذاب الفرار، الفرار هنا فاعل والعذاب مفعول به. لا يمنع العذاب الفرار، إنما يمنعه التوبة والاستغفار. بعد ذلك عليك أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى جعلنا لا نجد الأمان في معصية الله، كما يقول البعض لا نجد الأمان في معصية الله، لا نجد الأمان في معصية الله. فالذي يحلق لحيته هو عاص لله تعالى، فكيف تجد الأمانة في معصية الله؟ كيف تجد الأمانة في معصية الله؟ أبدا. بعد ذلك عليك أن تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك، ولو اجتمعت أو لو اجتمعوا الناس ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه الترمذي وهو في صحيح الجامع. إذن الأمان الأمان في طاعة الرحمن. أيها الإخوة المؤمنون، ثبت في صحيح البخاري، جاء في كتاب ففروا الله نقلا عن كتاب اللحية لماذا، قال ثبت في صحيح البخاري أن مجاهدا سأل ابن عباس رضي الله عنهما من أين أخذت السجدة في صاد، قال أوما قرأت ومن ذريته داود وسليمان، أي الآيات التي تليناها في أول الخطبة، فإذا علمت بذلك أن هارون كان موفرا شعر لحيته بدليل قوله لأخيه لا تأخذ بلحيته، لأن موسى الحق أن موسى هو الذي غضب من هارون وأخذ بلحيته، قال هارون لموسى قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، فإذا علمت بذلك أن هارون كان موفرا شعر لحيته بدليل قوله لأخيه لا تأخذ بلحيتي، لأنه لو كان حالقا لما أراد الأخذ بلحيته، تبين من ذلك بإيضاح أن إعفاء اللحية سمت من السمت الذي أمرنا به في القرآن العظيم، وأنه كان سمت الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم، انتهى. أيضا في كتاب ففروا إلى الله، وكما يقال اللحية تربيها تربيك، وعندما يعفى الإنسان لحيته يجدها تلزمه بأشياء لا عليه ألا يقوم بها لو كان حالقا لها، فلو مشى إنسان ملتحن مع امرأة متجرجة حتى ولو كانت أخته فإن الناس سوف ينظرون إليه نظرة فيها احتقار، ومن الصعب على المسلم الملتحي أن يتردد على أماكن المعصية، لأن اللحية تقول بالمعنى الصامت أنا تبع النبي صلى الله عليه وسلم. فوائد وتنبيهات. قال البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، ما هو هذا التكريم؟ قيل الرجال باللحى والنساء بالذوائر أي الضفائر وكذا. ثانيا حلق اللحية استجابة لأمر الوالدين بحجة أن طاعة الوالدين فرض، وإعفاء اللحية سنة، هذا قياس مع الفارق أولا من ناحية الأصولية، ثانيا من تلبيس إبليس. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لأحد في معصية الله، متفق عليه. ثالثا حلق اللحية رضوخا لطلب الزوجة، بيان عظيم لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وفي موارد الظمآن وفي اللحية خصال نافعة. ما هي فوائد اللحية؟ أولا مخالفة المشركين، ثانيا تمييز الرجل عن المرأة، ثالثا تمييز الرجل عن الصبي، وتغطية ما في انبتها من تشويه أو تفن لا سيما في الكبر، رابعا تعظيم الرجل الذي يعفيها وتوقيره، خامسا أن إعفاءها من سنن المرسلين عليهم الصلاة والسلام، سادسا تقديم من يعفيها على الجماعة، أي في صلاة الجماعة تقديم من يعفيها على الجماعة وتفضيله، سابعا السلامة من تضييع قطعة من العمر في حلقها أو قصها، وكما نعلم فوق ذلك فهي امتثال لأمر الله، ويا سعادة من امتثل لأمر مولاه، فإن العز
كل العز
في طاعة الله، وإن الذل كل الذل في معصية الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم.